إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في أبواب صفة إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجة رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب الاثنان جماعة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الاثنان جماعة. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا شرحبيل قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت خلفنا المرأة.
أقول: هذا باب الاثنان جماعة، فيه مسائل. المسألة الأولى: باب الاثنان جماعة، هذا التبويب جاء في صحيح الإمام البخاري، قال: الاثنان جماعة، علقه الإمام البخاري في الصحيح، وتعليقه له في الصحيح إشارة إلى ورود حديث بهذا المعنى، لكن ليس من شرطه. وبالنظر في الروايات الواردة في هذا اللفظ وجدنا أن الروايات الواردة في هذا اللفظ من حيث السند والرواية ضعيفة، لكن من حيث المعنى ثابتة، من حيث المعنى ثابتة. فمن ذلك ما أورده المصنف رحمه الله، وهو مما أخرجه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب إلى آخره. شوف الحديث أورده المصنف صفحة حديث رقم 979 عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الانصراف قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فاعتبرهما جماعة لأنه ذكر الإذان والإقامة والإمامة، فاعتبرهما جماعة. أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف في هذا الباب أن ابن عباس رضي الله عنه بات عند خالته ميمونة، أم ابن عباس أخت لميمونة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث، فبات عند خالته ميمونة وكانت في تلك الليلة حائض. قال: فقام الرسول يصلي من الليل منفردا، قال: فقمت ووقفت بجانبه عن يساري، قال: فأخذ بإذني وأدارني عن يميني. أي فصلينا جماعة، أي صليت أقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا فيه دليل على أن الاثنين جماعة، أن الاثنين جماعة. إذن هذا الباب وإن كان الحديث لم يصح من جهة الرواية إلا أن معنى الحديث ثابت عند أهل العلم بأحاديث عديدة أخرى تؤيد معنى. المسألة الثانية، ترى هذه من مسائل أصول الفقه، هذه من مسائل أصول الفقه، تجدون في أصول الفقه مسألة الاثنان جمع أو ما هو أقل الجمع، هذه من مسائل أصول الفقه. المسألة الثالثة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة، يريد جماعة الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصلوات المفروضة، فهل نقول اثنان فما فوقهما جماعة حتى في صلاة الجمعة؟ حتى في صلاة الجمعة اثنان فما فوقهما جماعة حتى في صلاة الجمعة؟ نقول من تأمل الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فذكر الله سبحانه وتعالى في الآية مناديا ينادي وسامعا يسمع النداء وإماما يخطب ويذكر الناس ويعظهم، قالوا فأقل الجماعة في الجمعة ثلاث، أما في الصلوات العادية أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، سواء كانت الصلاة فرض أم كانت الصلاة نفل، سواء كانت الصلاة فرض أم كانت الصلاة نفل. مسألة وهي خارج البحث لكن مفيدة، قال اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة، أقول الجماعة وردت، هذا من باب نبهنا عليه سابقا، الوجوه والنظائر. الجماعة وردت في الحديث بعدة معاني، وردت أولا بمعنى جماعة الصلاة، جماعة الصلاة سواء في الصلاة المفروضة أو الصلاة النافلة، ووردت في جماعة الجمعة، هذا الثاني جماعة الجمعة، ووردت في جماعة العيدين، ووردت في جماعة الحج والوقفة، وأذن في الناس بالحج يأتوك، وجاءت في جماعة السمع والطاعة، وجاءت في جماعة أهل السنة والجماعة، هذه المعاني الستة كلها وردت في السنة في معنى الجماعة. ولذلك نحن نقول اهتم الإسلام بالجماعة في حياة المسلم وأكد عليها، فهناك جماعة في يومه وليلته في الصلوات المفروضة، وهناك يجتمع فيها أهل الدار، أهل الدار يعني أهل الحي، خلاص، ومنه كتاب الأصمعي دارات العرب يعني أحياء العرب، أهل الدار يعني أهل الحي، ومنه جماعة الجمعة التي يجتمع فيها أهل المدينة، أهل أحياء المدينة، أهل محل الإقامة، هذا الأصل فيها، بعدين تعددت الجمعات لأنه اتسعت المدن، ومنه جماعة العيد التي يجتمع فيها أهل المدينة وضواحيها ومن حولها، ولذلك تكون في المصليات لكي تتسع لهم، ومنه جماعة العيدين، جماعة العيدين خلاص قلناها، ومنه جماعة الحج يوم عرفة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، هذه جماعة يوم عرفة، ومنه جماعة السمع والطاعة، في حديث حذيفة بن اليمان قال ما توصني يا رسول الله يومئذ، قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم هذه جماعة السمع والطاعة للإمام، ومنه جماعة أهل السنة والجماعة، وهي المقصودة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحاب، هذه جماعة أهل السنة والجماعة. ولذلك بعض الكتاب يقول الجماعة في الأحاديث وردت بمعنيين، بمعنى جماعة السمع والطاعة التي تسمع وتطيع للمتولي، وجماعة الجماعة العلمية التي تتبع ما عليه أهل السنة والجماعة، فهذه من معاني الوجوه والنظائر. ترى يمكن أن يصنف كتاب في الوجوه والنظائر في الحديث بهذه الطريقة، وممكن تكون رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه، وأكبر كتاب يساعدك في هذا الباب كتاب النهاية لابن الأثير. مسألة، حديث ابن عباس الذي أورده قال بنت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه. أقول فيه أن إثنان أن الاثنان جماعة، أن الاثنين جماعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس عن يمينه لكي يكون هو عليه الصلاة والسلام الإمام وابن عباس هو المأموم. وفيه أن من قام يصلي منفردا ولم ينوي الجماعة يصح أن يكون إماما، يصح أن يكون إماما. ألا ترى أن الرسول قام يصلي من الليل منفردا فجاء ابن عباس وأتم به، فلم يمنعه من أن يأتم به بل أداره وأقامه المقام الذي ينبغي أن يقيم فيه الفرد إذا قام مع الإمام، إذا قام مع الإمام يصلي به. فهذا ابن عباس أداره الرسول عن يمينه. وفيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة إذا كانت لحاجة لا تضر، وفيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر. وبين العلماء أن مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ليس لمضايقة الرسول، قالوا لأن ميمونة ليلتها كما جاء في بعض الروايات كانت حائط، وهي خالته، أمه عبد الله بن عباس أمه أخت ميمونة، وزوج عمر بن الخطاب أيضا أخت ميمونة، فسار عمر بن الخطاب زوج خالة بن عباس وعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ أخت ميمونة، والعباس عديل الرسول لأن معه أخت ميمونة بنت الحارث. هذا هؤلاء ثلاثة نسوة من بيت واحد. انظر أخذنا من واحدة أخذت الرسول، واحدة أخذت العباس، واحدة أخذت عبد الله، أخذت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه أن الصغير لا بأس أن يبيت عند خالته إذا لم يكن في ذلك ضيق أو مضايقة، إذا لم يكن في ذلك مضايقة. وفي الحديث عند البخاري في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه توسد الوساد ولم ينم، يريد أن يرى ماذا يفعل الرسول من الليل. ففيه أن فعل مثل هذا في النظر إلى ما يفعله أهل العلم لا حرج فيه، لا حرج فيه، كما فعله عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وفيه أن مقام من يصلي مع الإمام بمفرده عن يمين الإمام، وظاهر الرواية أنه أقامه عن يمينه محاذيا له، والفقهاء يقولون حق المأموم أن يتأخر قليلا عن الإمام لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيه مشروعية الجماعة في صلاة الليل النافلة، ومنها صلاة الليل. واضح؟ طيب، مسألة. أورد المصنف حديث جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يميني. أقول الظاهر أن الرسول دخل في صلاة المغرب ولم يكن في المسجد غيره صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر فقام عن يساره ما يعرف الحكم فأقامه الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فرع هذا فيه أن المأموم إذا دخل إلى المسجد ووجد الإمام يصلي وما في أحد يصلي ما يقوم في الصف، إنما يقوم عن يمين الإمام، فإذا جاء أحد تأخر، ولا تضر هذه الحركة في الصلاة، ولا تضر هذه الحركة في الصلاة. مسألة. أورد عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. أقول هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان أن ما زاد عن الاثنين يعني الثلاثة يحصل أيضا بهما جماعة حتى ولو كانت إحداهما امرأة. وفيه أن مقام المرأة خلف الإمام ومن بجواره من الصبيان أو الرجال، فالصبي والرجل يقف بجوار الإمام إذا لم يكن غيره، وتقف المرأة خلفهم كما هو في هذا الحديث، كما جاء في هذا الحديث. وهذا من سنن الصف في الصلاة، من سنن الصف في الصلاة. إذا تتذكروا مرة ذكرنا 11 سنة في الاصطفاف في الصلاة، تذكروها واحدة مرة في واحد من الدروس، والله من زمان 11 سنة ذكرناها، منها هذه. نعم، الذي يلي
قال رحمه الله تعالى باب من يستحب أن يلي الإمام. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
ما في واو؟ ها، على طول قال ليليني. احنا عندنا في واو. طيب.
قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثني حميد نحوه. قال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل.
نعم. باب من يستحب.
قال أبو الحسن
في زيادة. ايوه، هذه زيادتين دحين في الباب هذا ما هي عندنا. اقرا.
قال ابو الحسن: حدثنا ابراهيم بن نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو الاشهبي نحوه.
يعني شوف، هنا في سنن ابن ماجه في زيادات لابي الحسن القطان يزيدها على السنن بسند، هذه ما هي موجوده في كل النسخ، في بعض النسخ. النسخه اللي عند الشيخ السيد اسامه نسخه ما شاء الله تبارك الله تامه مضبوطه. طيب، هذا باب من يستحب أن يلي الإمام. فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم، قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أقول: المنكب هو أعلى الكتف، يمسح المناكب يعني أعلى الكتف، يريد أن يكون الصف إيش؟ متساوي، ولا يبرز أحد عن أحد، ففيه تأكيد تسوية الصف. يصير تسوية الصف ثبتت عندنا بالفعل كما ترون يمسح على الأكتاف، وثبتت عندنا بالقول أن الرسول كان يأمر باستواء الصفوف ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وثبتت عندنا أيضا بالإقرار، الرسول كان يقول: إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، فأقرهم على الاستواء في الصف. إذن هذه سنة مؤكدة، هذه سنة مؤكدة ثابتة بالفعل وثابتة بالقول وثابتة بالإقرار منه صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فيه بيان أن الظاهر يؤثر على الباطن، ولذلك نهينا عن التشبه بالكفار. بل ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول: من لبس لبست أهل صنعة فإنه سيتشبه بهم، فمن لبس لبسة العسكر سيتحرك حركة العسكر، ومن لبس لبسة مثلا الرعاع سيتصرف كتصرف الرعاع، ومن لبس لبسة كل أصحاب صنعة سيتصرف كتصرفين. فهذا من باب تأثر الظاهر، تأثر الباطن بما يكون في الظاهر، وهذا من الحكم في النهي عن التشبه بالكفار وبالفساق، لأنه المشابهة في الظاهر تورث المشابهة في الباطن. وهنا يقول الرسول: لا تختلفوا، يعني فإن اختلافكم في الظاهر سيؤدي إلى اختلاف في الباطن، سيؤدي إلى اختلاف في الباطن. والإسلام يدعو أن يكون المسلم مع المسلم كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا. يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. فهذا يقتضي أنهم يعني في صورة مستوية، ليس فيها بروز أحد على أحد، ليس فيها بروز أحد على أحد. وليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني أصحاب العقول، والنهى يعني الحكمة التي تنهى الإنسان عن فعل ما لا يصح أو ما لا يليق. لما؟ لأن أهل الأحلام والنهى أضبط لما يرونه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما صرح به في الرواية الأخرى عن أنس قال ليأخذوا عنه، حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. إيش يعني يأخذوا عنه؟ أي ينظرون إلى صلاته فيضبطوا صفة الصلاة كما يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، والرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك لما جاء مالك بن الحويرث ورفقته قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون، فمكثنا عنده 20 يوما نتعلم ونشوف. فلما جينا خلاص اشتقنا للأهل وللبيت وللرجوع إلى أهلنا، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والرسول أيضا في الصلاة قام وصلى على المنبر ليراه الصحابة وينظرون إلى صفة الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسرار تسمية الشيخ الألباني كتابه صفة الصلاة النبي، كأنك تراها من التكبير إلى التسليم. خلاص طيب. قال وليالي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. مسألة، إذا قام الصغير الذي ليس من أولي الأحلام والنهى هو مميز فقط، إذا قام الصغير في الصف ما حكمه؟ هل نبقيه أو نؤخره؟ انتبهوا لهذا التفصيل، أنا اجتهدت فيه. إذا قام الصغير في الصف الأول فلا يخلو الحال من أن يقف في طرف الصف أو خلف الإمام، أما إذا قام في طرف الصف فليس لأحد أن يؤخره. وكذا إذا قام في وسط الصف، يعني في الطرف بس قريب من الوسط، ليس لأحد أن يؤخره، لأنه هذا المكان ليس هو المكان الذي يلي مقام الإمام. أما إذا قام خلف الإمام مباشرة فكلام بعض أهل العلم الكبار يقتضي أن لا يؤخر، قال يترك لأنه سبق، قال لأنه سبق وهو أحق بما سبق إليه. لكني رأيت بسند صحيح عن أبي بن كعب عند النسائي وعند ابن خزيمة في الصحيح، وبوب ابن خزيمة بهذا المعنى أنه يؤخر الصغير إذا قام في الصف خلف الإمام، ثم أورد بسند صحيح أن عاصم بن عامر وهو من كبار التابعين وقف ذات مرة في الصف خلف الإمام، فجاء أبي بن كعب من خلفه وأخره وقام مقامه وصلى، ثم بعد الصلاة قال يا بني لا تغضب، أو يعني لا تأخذ في خاطرة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لي الإمام. طبعا قد تقول يا أستاذ الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يلونه ليأخذون عنه، طيب بعده؟ نقول قد يحصل في الإمام شيء ويحتاج أن يقوم مقامه، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. صور لو كان الذين خلف الإمام صغار في السن كيف كانت تحل مثل هذه المسألة؟ إذن نحن نفرق بين مقام الصغير خلف الإمام مباشرة وبين مقام الصغير في الصف ولكن في طرف الصف أو في قريب من المنتصف لكن ليس خلف الإمام. فإذا كان في الطرف أو قريب من المنتصف لا يؤخر، أما إذا كان خلف الإمام فإنه يؤخر، لأن هناك حكمة وغرض أكبر من مجرد قضية أنه سبق إلى الصف فلا يؤخر عنه. وهذا بسند صحيح سابق عن أبي بن كعب، وكلام أبي بن كعب تفسير للحديث أنه معنى قول الرسول ليليني ليس هو فقط أمر لهؤلاء فإن أخلفوا فيه وتقدم غيرهم ممن ليس من أهل الأحلام والنهى يقر، لا، إنما هو أمر منهم أن يحرصوا أن لا يكون وراءه إلا أهل الأحلام والنهى. فإنه وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يتعلم منه السنة في الصلاة، فإن من يكون بعد الرسول إمام في المسجد وأي مسجد قد يحزبه أمر وقد يطرأ عليه طارئ. يا أخي أنا أذكر لك قصة ذكرها لي الشيخ عبد السلام البرجس الله يرحمه، قال مرة صلينا في مسجد صلاة الفجر، قال فلما سجد الإمام ننتظر يرفع ما رفع، الإمام نام. قال فرفع أحدنا رأسه زحف الإمام قليلا وما استيقظ يعني من قوة النوم وأكمل بين الصلاة. هذا أمر شوف زرع نوم وسط الصلاة وسط الصلاة. وقصة عمر بن الخطاب ما هي غايبة عن الأذهان، كيف أن أبا لولو المجوسي طعن عمر بذاك الخنجر وهو في الصلاة، وتقدم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس. هذه أمور قد تطرأ في الصلاة على الإمام، ويحتاج أن يكون خلفه من أهل الأحلام والنهى ومن أهل العلم يقف وراءه لكي يعالج المسألة بما يناسبه. إذن نحن لا نطلق القول بأن الصغير إذا سبق إلى الصف الأول مطلقا أنه لا يؤخر، وأنه سبق، وأن الكبير أصحاب الأحلام والنهى هم الذين تأخروا ففاتهم المحل، لا، لأنه نستعين بفقه أبي بن كعب، فإن أبي بن كعب حكم أن الذي يكون خلف الإمام وأن هذا هو معنى الرسول، قالوا بهذا أمرنا الرسول، حكم بأن يؤخر الصغير إذا قام خلف الإمام، إذا قام خلف الإمام حتى لو كان في الصلاة يؤخر. واضح؟ طيب، مسألة. قال عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. في الحديث الأول قال أولي الأحلام والنهى، في الحديث الثاني قال المهاجرون والأنصار، وهذا يفيد أن عامة المهاجرين والأنصار هم من أهل الأحلام والنهى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم من حالهم وأمرهم أنهم يضبطون هذه الأمور. مسألة: أورد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أقول هذا فيه أنه لا يستحب للمسلم أن يتأخر في الصفوف، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال أقوام يتأخرون في الصف حتى يؤخرهم الله. وهذا يشمل صورتين. الصورة الأولى صورة من يتأخر في الوصول إلى المسجد بحيث لا يأتي إلا يكون في آخر الصفوف ولا يحرص على أن يكون في أول الصفوف، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية صورة من يكون مبكر في المسجد ولكن لا يهتم أن يكون في الصف الأول. وضحت؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون يشمل هاتين الصورتين: صورة من يتأخر في القدوم إلى المسجد لصلاة الجماعة بحيث أن من تأخره سيؤدي أن يكون في الصفوف المتأخرة ولا يهتم أن يأتي مبكرا لكي يكون في الصفوف الأولى. والصورة الثانية صورة من يكون في المسجد مبكرا ولكن لا يهتم أن يكون في الصف الأول، وهذه مشكلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال أقوام يتأخرون فيؤخرهم الله. فالمسلم عليه أن يحرص على التبكير. من يفهم إيش تقصد؟ لسه ما جينا للمسألة. وضحت هذه المسألة في التأخير؟ طيب، مسألة قوله: تقدموا فأتموا بي، إيش يفيد؟ متابعة الإمام والنظر إليه. حتى عند المالكية أن نظر المصلي يكون إلى الإمام، ليش؟ يقول لكي يحصل الاهتمام به. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم، هذا إيش فيه؟ هذا فيه أن المأموم في الصف إمام لمن وراءه. حتى قال الشعبي من أدرك الركوع في الصلاة بركوع المأموم، لأنه لا يرى الإمام سيكون متأخر، من أدرك الركوع بركوع المأموم لأنه هو مسبوق ويكون قبله مأموم فقد أدرك الصلاة، أدرك الركعة. فاعتبر ركوع المأموم إدراك للركعة، لأن الرسول قال وليأتم بكم من خلفكم. هذه صورة. طيب في صورة ثانية يا أستاذ لقوله لي أتم بكم من خلفكم؟ نقول نعم، صورة أن يمتد الصف خارج المسجد، فإن الناس يأتمون بالجماعة داخل المسجد بمن في امتداد الصف من المأمومين داخل المسجد. طب هل في صورة ثالثة يا أستاذ؟ أقول لك نعم في صورة ثالثة اللي هي أشار إليها الأستاذ. شوف أنا أبغى أوريه بس صورة واحدة، في أكثر من صورة. هو جالس يقول لي إيش هي الصورة الثالثة؟ أقول اللي أشار إليها الأستاذ. ما هي الصورة؟ أقول يعني يصح الاهتمام بالإمام برؤيته أو رؤية المأمومين، يعني إذا لم يسمع التكبيرات لكن يرى المأمومين فله أن يأتم بهم ما دام داخل المسجد. إذا كان خارج المسجد يكفي الصورة الثانية اللي ذكرناها أن تكون الصفوف ممتدة. أما المالكية فقد أعملوا هذا إعمال كبير حتى ولو فرق بينهم بحر. قال فلو كان جماعة في سفينة وجماعة وإمامهم في سفينة أخرى فأتمت هذه الجماعة بالجماعة التي في السفينة الأخرى برؤيتهم للمأمومين صح هذا الائتمام، صح هذا الائتمام. لكن نحن نرى أن هذا القول مرجوح، وأن القول الراجح إن شاء الله أن الائتمام داخل المسجد يجوز لكل من كان داخل المسجد، سواء رأى الإمام أو لم يرى الإمام، أو رأى المأموم أو لم يرى المأموم، ما دام أنه يبلغه العلم بحال الإمام، وأنه إذا امتد الصف خارج المسجد صح الائتمام، ولا يجوز لمن خارج المسجد أن يمتم بداخل المسجد إذا كان يفصل بينهم طريق أو نهر. الحرم نفس القضية، يعني الائتمام الساحات من الحرم، فمن صلى في الساحات ويسمع التكبير كحكم من كان في الحرم، لأنها مفتوحة الأبواب، مفتوحة الأبواب، ولا يخلو جماعة من ناس ممن في الصف أنهم يروا من داخل الأبواب، فيصح الائتمام داخل، ولا يعتبر ولا تعتبر الساحات طريق، لا تعتبر الساحات طريق. لكن في من بعض الجهات في طريق، في من بعض الجهات في طريق، ولذلك حصل وصل للقصور بالحرم حتى تنتفي شبهة الطريق، والله أعلم. طيب الباب الذي يليه أيوة يدخل فيها. قال لي أخذوا عنه، يعني نعم هذه داخلة فيها. والرسول قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى لها من سام. هذا حديث أيضا فيه أنه المهم أن تضبط الرواية وتنقل. والأخذ عنه صلى الله عليه وسلم أعم من أن يكون الأخذ بالفقه، فقد يكون الأخذ عنه بالهيئة والصفة فتنقل ما رأيته إلى من بعدك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من أحق بالإمام. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوس بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه.
هذا باب من أحق بالإمامة. عندك بالإمام ولا بالإمامة؟
بالإمامة.
بالإمام. باب من أحق بالإمامة فيه مسائل. المسألة الأولى، مالك بن الحويرث له قصة أنهم قدموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم شبابا متقاربون، مما يقتضي أنه كان معه أكثر من واحد ليس فقط واحد. ومعنى ذلك أن ما يذكره هنا قصة حصلت له إما في نفس هذه القصة أو في قصة أو في واقعة أخرى، أنه أتى إلى الرسول هو وشخص واحد وصاحب له ومالك بن الحويرث هذا انفرد بسنة لم يرويها عن الرسول صلى الله عليه وسلم غيره صراحة. إيش هذه السنة؟ جلسة الاستراحة. لكن جاء في حديث أبي حميد الساعدي وجاء في حديث صلاة التسبيح ما يشير إليها لكن روايتها هكذا صراحة جاءت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. مسألة، قال: فلما أردنا الانصراف، تتذكروا أخذنا الوجوه والنظائر لكلمة الانصراف. هنا الانصراف بمعنى إيش؟ خلاص الانتهاء مو بس من الصلاة، الرجوع إلى البلد. مسألة، قال لنا: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ولي أمكما أكبركما. قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما. أقول فيه مشروعية الأذان والإقامة للجماعة وإن كانت اثنين، صح ولا لا؟ وإن كانت اثنين من اثنين، وهذا واضح مشروعية الجماعة. طيب الذي نحن نفعله يمكن ما نأذن ويمكن ما نقيم، نقول لا. قصة مالك بن حويرث في سفره ما في البر وما في مساجد وما في شيء، فهم يحتاجوا إلى أن يؤذنوا وإلى أن، أما من كان في الحاضرة فإن أهل العلم لا يجيبون على الجماعات التي غير جماعة المسجد الأذان، لا يجيبون الأذان، وإنما يقولون إذا يكفي أذان المسجد، بل إذا دخلت داخل المسجد فيكفي أذان المسجد وإقامته حتى ولو كنت تصلي في غير جماعة المسجد، كالذين يتأخرون ويصلون فلا يحتاجون إلى أذان ولا إقامة. بدليل، أحسنت، بدليل حديث من يتصدق على هذا. ما وجه الدلالة؟ نقول الرسول لم يأمره ومن معه أن يقيم وأن يؤذن اكتفاء بآذان وإقامة المسجد، فهذه جماعة لم يؤذن فيها ولم يقم، والرسول لم يأمر فيها بآذان ولا إقامة، فهذا دل أن المكان الذي يؤذن فيه ويقام وجاءت جماعة أخرى فيه لا تحتاج أن تؤذن وتقيم. طب إن أذن وأقام أقول لا بأس، هذا ما أقول لا بأس، أقول هذا مشروع، لكن إن تركوا ذلك لا شيء عليهما، كما في قصة من يتصدق على هذا قال: فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، أذنا وأقيما، أطلق الفعل بالمثنى عليهما، أقول ليبين أن الأمر واسع، إن شاء أذن هذا وأقام هذا، وإن شاء أذن هذا وأقام، وإن شاء أذن هذا وأقام، ما الأمر واسع في من يؤذن وفي من يقيم. طيب شوف الفرق، قال: ولي أمكما أكبركما، ففيه أن الأكبر يأم. طب هل هذا معناه أن الأكبر يأم مطلقا؟ قال العلماء لا. طب ليش قال الرسول لي أمكما أكبركما؟ قال العلماء لاستوائهما في القراءة والعلم والفقه، لأنهم جاء مع بعض وعلم عن الرسول وأخذ عن الرسول مع بعض، فنظر هنا إلى التقديم من جهة السن وتقديم الأكبر لأمكما أكبركما، لأمكما أكبركم، وهذه سنة الرسول. حتى في الكلام كان يقول كبر كبر، يريد أن يتكلم الأكبر، ويراعى ويكرم الأكبر، الأكبر سنا، وهذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة، في حديث أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فلأمهم أقدمهم هجرة. توقف العلماء عند معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هل المراد بأقرأهم أعلمهم، أو المراد بأقرأهم أحفظهم أكثرهم حفظا للقرآن الكريم؟ الذين قالوا المراد ليؤم القوم أقرأهم يعني أعلمهم، رشحوا هذا المعنى بأدلة، منها قالوا حديث عبد الرحمن، أثر عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: علمنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا يقرؤون القرآن خمس آيات خمس آيات ولا يتجاوزهن حتى يقرأهن ويعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. فعلى هذا الأساس الأقرأ هو الأعلم، على هذا الأساس الأقرأ هو الأعلم. قالوا ويؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوله أقرأكم أبي قدم في الصلاة أبا بكر، قدم أبا بكر الصديق. خلاص يصير هنا المراد بالقراءة إيش؟ الأعلى. القول الثاني أن المراد بالقراءة الأحفظ الأكثر قراءة، وهؤلاء استدلوا على قولهم بحديث عمرو بن سلمة قال كنت غلام حدث صغير فجئت فكان قومي كلما ذهبوا إلى الرسول وجاءوا أقف لهم في الطريق وأسألهم عما أخذوه عن الرسول، قال فيقرؤوني قرآن فأحفظه، فلما سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأم القوم أقرأهم لكتاب الله نظروا فإذا أنا أقرأهم لكتاب الله، يعني أكثرهم حفظا. خلاص. طيب هؤلاء اللي قالوا هذا القول فقدم عمرو بن سلمة يصلي بهم حتى كان فقير، فكان إذا سجد رأى من خلفه عورته فقال غطوا، فقالوا غطوا عنا عورة إمامكم. طيب فهؤلاء اللي قالوا بهذا المعنى أنه المراد بالأقرأ الأحفظ، بإيش وجهوا أدلة أصحاب القول الأول؟ قالوا الرسول قدم أبا بكر لغرض آخر غير إمامة الصلاة، إنما قدمه للإشارة إلى الإمامة العظمى، الإشارة إلى الإمامة العظمى. وأما ما ذكره عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا فهذا في أمرهم الذي كان يحصل في الغالب، وإلا فإنهم كانوا تقديمهم لعمر بن سلمة كان في زمن الرسول، معناته علمه الرسول فدل على أن الذي يقدم للقراءة هو إيش؟ الأكثر حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال لو اجتمع للإمامة في الصلاة رجل قارئ لكن ليس بحافظ ورجل حافظ لكن ليس بفقيه، فمن يقدم؟ نقول تقديمهم لعمر بن سلمة يدل على أنه يقدم القارئ مطلقا، يقدم القارئ مطلقا، وهو يتعلم إن شاء الله ما يحتاجه من أحكام الصلاة. إذن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. خلاص. طيب ما الذي يؤيد هذا القول الثاني؟ إحنا الآن ذكرنا جوابهم وذكرنا أنه يؤيدهم أثر عمرو بن سلم حديث. ها يا سلام عليك يا سلام عليك، يؤيد رواية لهذا الحديث جاءت قالوا فإن كانوا فأعلمهم بالسنة. العلم بالسنة ترى هو الذي يعني العلم بالأحكام، وهو لأن السنة هي المفسرة للقرآن، فهذا يقتضي إذن تقديم الأقرأ مطلقا، تقديم الأقرأ مطلقا. وضحت؟ ها واضحة. طيب مسألة، قال فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة. أقدمهم هجرة يعني عند الاستواء فينظر للفضل، فالفضل هنا بحسب الهجرة، لا يستوي الذين هاجروا قبل الفتح. قال فإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل. خلاص هذه مسائل التقديم، هذه مسائل التقديم. مسألة، قال ولا يؤم الرجل في أهله ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه. أقول هذا فيه وجه آخر لتقديم الإمام، وهو أن يكون صاحب المحل، وهو أن يكون صاحب المحل، ومن باب أولى الإمام الأعظم الملك سعود ترى مرة صلى بالناس في المسجد النبوي، فيقدم الإمام الأعظم في تكريمته في أي مكان في أي مسجد يقدم، وكذا الرجل في بيته يقدم. خلاص. وكذا صاحب المسجد لو كان هذا إمام من جهة الإمام، يعني هذا إمام المسجد من جهة الإمام ودخل إنسان قارئ أحفظ منه فيقدم الإمام، لأن هذه تكريمته، هذا محل سلطاني لتولية الإمام له أن يكون إماما للصلاة في هذا المسجد، وهذا مما ينبغي أن ينتبه له ويراعى في التعامل مع مسائل الإمامة، مع مسائل الإمام. خلاص نوقف. في أسئلة؟ هيا نسمع.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: الرجل الذي يبيت ساخطا على زوجته ظلما منه، هل يترتب على الزوجة الإثم؟
نقول ظاهر الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإطلاق بإطلاقها، ظاهر إطلاقها يفيد أن المرأة تترضى الرجل حتى ولو كان ظالما له، تترضاه لأنها بترضيه تذهب عنه إن شاء الله السخط، وتذهب عن نفسها السخط، وتساعده إن شاء الله أن يرجع إلى الحق. لأن المرأة إنما تملك قلب الرجل، وإنما تصلح من حال الرجل، وإنما تصلح من مكانتها عند الرجل بضعفها لا بنديتها للرجل. فحتى لو ظلمها، حتى لو يعني أساء إليها، ينبغي أن تترضاه حتى هو يعود ويعني يتأدب بضعفها ويحسن إليها بضعفها. ليس من شأن المرأة التي ننصحها به أن تكون في محل الندية للرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وورد عن بعض النساء من السلف قالت: كنا ننظر إلى الرجل في البيت كالسلطان. وما هو التعامل مع السلطان إذا ظلم؟ هل نعامله بالندية ولا نعامله بالضعف والدعاء له؟ هكذا ينبغي للمرأة، حتى ولو كان ظالم لك ينبغي لك أن لا تعامله أن لا تعامليه بالندية، وأن تحاولي بضعفك استجلابه إلى أن يعني يترك الظلم الذي هو فيه، وأنت بذلك تعينيه على أن يحسن تعامله معك. أما لو عاملتيه لأن هو ظالم، أنا أعامله بالندية، أنا أعامله بكذا، أنت بهذه الصورة لا تكسب الرجل، إنما تخسري الرجل، وأنت بهذه الصورة قد تؤدي إلى أن الأمور تزيد. قال: وخيرهما الذي يبدأ أطلق. هل قال إنه مظلوم ولا ظالم؟ قال لا، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هكذا ينبغي أن يكون في تعامل المرأة مع رجلها، مع أن الرجل فعلا لا يخلو من قصور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات مقيدات عندكم بالمكث في بيوتكم في لطاعاتكم ولخدمتكم وخدمة أولادكم وللقيام بشأنها في الأسرة ومسؤوليتها في الأسرة. لكن لا تعامل المرأة الرجل بندية، دائما تعامله بالضعف، باللين، يعني استجلاب رضاه بضعفها. هي لن تستجلب الرجل بالندية، وأكثر مشاكل النساء مع الرجال سببها الندية، أنها تعامل الرجل رأس برأس، مع أن الرسول قال إنهن عوان عندكم، قال ولا تنسوا الفضل بينكم. فالرجل له القوامة وهو أفضل، وهو هي عنده في مقام الأسير، فكيف تتعامل معه بندية؟ حتى وهو كالسلطان، فتتعامل معه بضعف وتحاول تصلح الحال والأمر. أما إذا عملته بندية فإنها ستؤدي إلى زيادة الهوة والفجوة فيما بينها وبينه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلادنا يتم بيع منفعة المحلات التجارية إلى الأبد مع بقاء أصل العقار للمالك مع دفع إيجار رمزي سنوي، وقد سببت هذه الصورة مشاكل بين ورثة الطرفين، فما هو الحكم وما هو الحل؟
هذا في الفقه الإسلامي اسمه الحكر، اسمه الحكر. ما هو الحكر؟ أن يقول صاحب العين: لك أن تسكن في هذا الدار أو في هذا الدكان أن تبيع وتشتري فيه طالما هذا الدكان قائم مدى حياتك، حياتك مدى حياتك. وقد يقول بعضهم: لك ولأولادك. هذا اسمه الحكر، هذا اسمه حكر. وغالبا يكون الإيجار فيه زهيد، والحيلة فيه الرجوع إلى المحاكم للنظر في كيفية معالجة هذا الأمر. وكثير من البيوت عندنا في مكة القديمة حينما جاءت قضية التوسعة والإزالة وكذا اكتشف أنها حكر، وبعض أصحاب الحكر ممن يسكن في الحكر يظن أولاده من بعده أن هذا البيت بيتهم، وهو ما هو بيتهم، الصك باسم فلان، وإنما أسكنهم على سبيل الإيجار على سبيل هذا الصيغة اللي يسموها إيش الحكر. وصفتها أن ساكن الدكان أو ساكن البيت يسكن طالما هذا البناء قائم، طالما ولا يجوز أن يتوسع في هذا البناء ولا يزيد فيه. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السؤال الأخير، يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يطلب العلم ويجد في نفسه أنه لم يحصل وينقصه التأصيل؟
والله هذا حالنا كلنا إلا ما رحم الله، كلنا نرى في نفسنا أننا مقصرين، وكلنا نرى في أنفسنا أننا غير مؤصلين، ونبحث عن طلب ونستمر في طلب العلم لعل الله عز وجل يفتح علينا، وندعو الله دائما أن يعني يعلمنا ما لم نعلم وأن ينفعنا بما علمنا. في كثير من المسائل الواحد يقول أنا ماني مؤصل في هذه المسألة، أنا ما أعرف هذا، هذا حال الكل. لذلك هذا الأمر لا يجعلك تتكاسل وتترك طلب العلم، بل استمر في طلب العلم، واسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يوفقك وأن ييسر لك أمره، فإنك على سبيل خير وإنك على طريق يؤدي بك إلى الجنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء عن السلف، عن بعض السلف أنه قال: لا يزال الرجل طالبا للعلم، فإن قال علمت فقد جهل. فأنت تطلب العلم كما قال أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. ربنا يعيننا وإياك ويعين جميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في أبواب صفة إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وكنا قد انتهينا إلى باب الاثنان جماعة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الاثنان جماعة. قال: حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عمرو بن جراد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاثنان فما فوقهما جماعة. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه. قال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال: حدثنا أبو بكر الحنفي قال: حدثنا الضحاك بن عثمان قال: حدثنا شرحبيل قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت خلفنا المرأة.
أقول: هذا باب الاثنان جماعة، فيه مسائل. المسألة الأولى: باب الاثنان جماعة، هذا التبويب جاء في صحيح الإمام البخاري، قال: الاثنان جماعة، علقه الإمام البخاري في الصحيح، وتعليقه له في الصحيح إشارة إلى ورود حديث بهذا المعنى، لكن ليس من شرطه. وبالنظر في الروايات الواردة في هذا اللفظ وجدنا أن الروايات الواردة في هذا اللفظ من حيث السند والرواية ضعيف، لكن من حيث المعنى ثابتة، من حيث المعنى ثابتة. فمن ذلك ما أورده المصنف رحمه الله، وهو مما أخرجه البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب إلى آخره. شوف الحديث أورده المصنف صفحة حديث رقم 979 عن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الانصراف قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فاعتبرهما جماعة لأنه ذكر الإذان والإقامة والإمامة، فاعتبرهما جماعة. أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف في هذا الباب أن ابن عباس رضي الله عنه بات عند خالته ميمونة، أم ابن عباس أخت لميمونة بنت الحارث، أخت ميمونة بنت الحارث، فبات عند خالته ميمونة وكانت في تلك الليلة حائض. قال: فقام الرسول يصلي من الليل منفردا، قال: فقمت ووقفت بجانبه عن يساري، قال: فأخذ بإذني وأدارني عن يميني. أي فصلينا جماعة، أي صليت وأقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا فيه دليل على أن الاثنين جماعة، أن الاثنين جماعة. إذن هذا الباب وإن كان الحديث لم يصح من جهة الرواية، إلا أن معنى الحديث ثابت عند أهل العلم بأحاديث عديدة أخرى تؤيد معنى، تؤيد معنى. المسألة الثانية، ترى هذه من مسائل أصول الفقه، هذه من مسائل أصول الفقه. تجدون في أصول الفقه مسألة الاثنان جماعة أو ما هو أقل الجماعة، هذه من مسائل أصول الفقه. المسألة الثالثة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة، يريد جماعة الصلاة صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصلوات المفروضة. فهل نقول اثنان فما فوقهما جماعة حتى في صلاة الجمعة؟ حتى في صلاة الجمعة اثنان فما فوقهما جماعة حتى في صلاة الجمعة؟ نقول: من تأمل الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فذكر الله سبحانه وتعالى في الآية مناديا ينادي وسامعا يسمع النداء وإماما يخطب ويذكر الناس ويعظهم، قالوا: فأقل الجماعة في الجمعة ثلاثة، أما في الصلوات العادية أقل الجماعة اثنان، أقل الجماعة اثنان، سواء كانت الصلاة فرض أم كانت الصلاة نفل، سواء كانت الصلاة فرض أم كانت الصلاة نفل. مسألة وهي خارج البحث لكن مفيدة، قال: اثنان فما فوقهما جماعة، اثنان فما فوقهما جماعة. أقول الجماعة وردت، هذا من باب نبهنا عليه سابقا، الوجوه والنظائر. الجماعة وردت في الحديث بعدة معاني، وردت أولا بمعنى جماعة الصلاة، جماعة الصلاة سواء في الصلاة المفروضة أو الصلاة النافلة، ووردت في جماعة الجمعة، هذا الثاني جماعة الجمعة، ووردت في جماعة العيدين، ووردت في جماعة الحج والوقفة، وأذن في الناس بالحج يأتوك، وجاءت في جماعة السمع والطاعة، وجاءت في جماعة أهل السنة والجماعة. هذه المعاني الستة كلها وردت في السنة في معنى الجماعة. ولذلك نحن نقول اهتم الإسلام بالجماعة في حياة المسلم وأكد عليها، فهناك جماعة في يومه وليلته في الصلوات المفروضة، وهناك يجتمع فيها أهل الدار، أهل الدار يعني أهل الحي، خلاص، ومنه كتاب الأصمعي: دارات العرب يعني أحياء العرب، أهل الدار يعني أهل الحي، ومنه جماعة الجمعة التي يجتمع فيها أهل المدينة، أهل أحياء المدينة، أهل محل الإقامة، هذا الأصل فيها، بعدين تعددت الجمعات لأنه اتسعت المدن، ومنه جماعة العيد التي يجتمع فيها أهل المدينة وضواحيها ومن حولها، ولذلك تكون في المصليات لكي تتسع لهم، ومنه جماعة العيدين، جماعة العيدين خلاص قلناها، ومنه جماعة الحج يوم عرفة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، هذه جماعة يوم عرفة. ومنهم جماعة السمع والطاعة، في حديث حذيفة بن اليمان قال ما توصني يا رسول الله يومئذ؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، إلزم هذه جماعة السمع والطاعة للإمام. ومنه جماعة أهل السنة والجماعة، وهي المقصودة في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة، قيل من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه وأصحاب، هذه جماعة أهل السنة والجماعة. ولذلك بعض الكتاب يقول الجماعة في الأحاديث وردت بمعنيين، بمعنى جماعة السمع والطاعة التي تسمع وتطيع للمتولي، وجماعة الجماعة العلمية التي تتبع ما عليه أهل السنة والجماعة. فهذه من معاني الوجوه والنظائر. ترى يمكن أن يصنف كتاب في الوجوه والنظائر في الحديث بهذه الطريقة، وممكن تكون رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه. وأكبر كتاب يساعدك في هذا الباب كتاب النهاية لابن الأثير. مسألة، حديث ابن عباس الذي أورده قال بنت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه. أقول فيه أن إثنان، أن الإثنان جماعة، أن الإثنين جماعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ابن عباس عن يمينه لكي يكون هو عليه الصلاة والسلام الإمام، وابن عباس هو المأموم. وفيه أن من قام يصلي منفردا ولم ينوي الجماعة يصح أن يكون إماما، يصح أن يكون إماما. ألا ترى أن الرسول قام يصلي من الليل منفردا فجاء ابن عباس وأتم به، فلم يمنعه من أن يأتم به بل أداره وأقامه المقام الذي ينبغي أن يقيم فيه الفرد إذا قام مع الإمام، إذا قام مع الإمام يصلي به. فهذا ابن عباس أداره الرسول عن يمينه. وفيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة إذا كانت لحاجة لا تضر، وفيه أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تضر. وبين العلماء أن مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ليس لمضايقة الرسول، قالوا لأن ميمونة ليلتها كما جاء في بعض الروايات كانت حائط، وهي خالته، أمه عبد الله بن عباس أمه أخت ميمونة، وزوج عمر بن الخطاب أيضا أخت ميمونة، فسار عمر بن الخطاب زوج خالة بن عباس، وعديل الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أخذ أخت ميمونة، والعباس عديل الرسول لأن معه أخت ميمونة بنت الحارث. فهذا هؤلاء ثلاثة نسوة من بيت واحد، انظر أخذنا من واحدة أخذت الرسول، واحدة أخذت العباس، واحدة أخذت عبد الله، أخذت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفيه أن الصغير لا بأس أن يبيت عند خالته إذا لم يكن في ذلك ضيق أو مضايقة، إذا لم يكن في ذلك مضايقة. وفي الحديث عند البخاري في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه توسد الوساد ولم ينم، يريد أن يرى ماذا يفعل الرسول من الليل. ففيه أن فعل مثل هذا في النظر إلى ما يفعله أهل العلم لا حرج فيه، لا حرج فيه، كما فعله عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وفيه أن مقام من يصلي مع الإمام بمفرده عن يمين الإمام، وظاهر الرواية أنه أقامه عن يمينه محاذيا له، والفقهاء يقولون حق المأموم أن يتأخر قليلا عن الإمام، لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وفيه مشروعية الجماعة في صلاة الليل النافلة، ومنها صلاة الليل. واضح؟ طيب، مسألة، أورد المصنف حديث جابر بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يميني. أقول الظاهر أن الرسول دخل في صلاة المغرب ولم يكن في المسجد غيره صلى الله عليه وسلم، فجاء جابر فقام عن يساره ما يعرف الحكم، فأقامه الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه. فرع هذا فيه أن المأموم إذا دخل إلى المسجد ووجد الإمام يصلي وما في أحد يصلي ما يقوم في الصف، إنما يقوم عن يمين الإمام، فإذا جاء أحد تأخر، ولا تضر هذه الحركة في الصلاة، ولا تضر هذه الحركة في الصلاة. مسألة أورد عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. أقول هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله لبيان أن ما زاد عن الاثنين يعني الثلاثة يحصل أيضا بهما جماعة حتى ولو كانت إحداهما امرأة، وفيه أن مقام المرأة خلف الإمام ومن بجواره من الصبيان أو الرجال، فالصبي والرجل يقف بجوار الإمام إذا لم يكن غيره وتقف المرأة خلفهم كما هو في هذا الحديث، كما جاء في هذا الحديث، وهذا من سنن الصف في الصلاة، من سنن الصف في الصلاة. إذا تتذكروا مرة ذكرنا 11 سنة في الاصطفاف في الصلاة، تذكروها واحدة مرة في واحد من الدروس والله من زمان، 11 سنة ذكرناها منها هذه. نعم الذي يلي
قال رحمه الله تعالى باب من يستحب أن يلي الإمام. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
ما في واو ها؟ على طول قال ليليني. احنا عندنا في واو. طيب.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثني حميد نحوه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل.
نعم باب من يستحب.
قال أبو الحسن
في زيادة ايوه هذه زيادتين دحين في الباب هذا ما هي عندنا اقرا.
قال ابو الحسن حدثنا ابراهيم بن نصر قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو الاشهبي نحوه.
يعني شوف هنا في سنن ابن ماجه في زيادات لابي الحسن القطان يزيدها على السنن بسنده، هذه ما هي موجوده في كل النسخ، في بعض النسخ، النسخه اللي عند الشيخ السيد اسامه نسخه ما شاء الله تبارك الله تامه مضبوطه. طيب هذا باب من يستحب أن يلي الإمام، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أقول المنكب هو أعلى الكتف، يمسح المناكب يعني أعلى الكتف، يريد أن يكون الصف إيش متساوي ولا يبرز أحد عن أحد، ففيه تأكيد تسوية الصف، يصير تسوية الصف ثبتت عندنا بالفعل كما ترون يمسح على الأكتاف، وثبتت عندنا بالقول أن الرسول كان يأمر باستواء الصفوف ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وثبتت عندنا أيضا بالإقرار الرسول كان يقول إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، فأقرهم على الاستواء في الصف. إذن هذه سنة مؤكدة، هذه سنة مؤكدة ثابتة بالفعل وثابتة بالقول وثابتة بالإقرار منه صلى الله عليه وسلم. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فيه بيان أن الظاهر يؤثر على الباطن، ولذلك نهينا عن التشبه بالكفار. بل ذكر ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، يقول: من لبس لبست أهل صنعة فإنه سيتشبه بهم، فمن لبس لبسة العسكر سيتحرك حركة العسكر، ومن لبس لبسة مثلا الرعاء سيتصرف كتصرف الرعاء، ومن لبس لبسة كل أصحاب صنعة سيتصرف كتصرفهم. فهذا من باب تأثر الظاهر، تأثر الباطن بما يكون في الظاهر. وهذا من الحكم في النهي عن التشبه بالكفار وبالفساق، لأنه المشابهة في الظاهر تورث المشابهة في الباطن. وهنا يقول الرسول: لا تختلفوا، فإن اختلافكم في الظاهر سيؤدي إلى اختلاف في الباطن، سيؤدي إلى اختلاف في الباطن. والإسلام يدعو أن يكون المسلم مع المسلم كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا. يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا. فهذا يقتضي أنهم يعني في صورة مستوية، ليس فيها بروز أحد على أحد، ليس فيها بروز أحد على أحد. ولي لي منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام يعني أصحاب العقول، والنهى يعني الحكمة التي تنهى الإنسان عن فعل ما لا يصح أو ما لا يليق. لما؟ لأن أهل الأحلام والنهى أضبط لما يرونه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كما صرح به في الرواية الأخرى عن أنس قال: ليأخذوا عنه. حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. إيش يعني يأخذوا عنه؟ أي ينظرون إلى صلاته فيضبطوا صفة الصلاة كما يرون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. والرسول قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك لما جاء مالك بن الحويرث ورفقته قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون، فمكثنا عنده 20 يوما نتعلم ونشوف. فلما جينا خلاص اشتقنا للأهل وللبيت وللرجوع إلى أهلنا، أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والرسول أيضا في الصلاة قام وصلى على المنبر ليراه الصحابة وينظرون إلى صفة الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أسرار تسمية الشيخ الألباني كتابه صفة الصلاة النبي، كأنك تراها من التكبير إلى التسليم. خلاص؟ طيب. قال: ولي لي منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. مسألة: إذا قام الصغير الذي ليس من أولي الأحلام والنهى، هو مميز فقط، إذا قام الصغير في الصف ما حكمه؟ هل نبقيه أو نؤخره؟ انتبهوا لهذا التفصيل، أنا اجتهدت فيه. إذا قام الصغير في الصف الأول فلا يخلو الحال من أن يقف في طرف الصف أو خلف الإمام، أما إذا قام في طرف الصف فليس لأحد أن يؤخره. وكذا إذا قام في وسط الصف، يعني في الطرف بس قريب من الوسط، ليس لأحد أن يؤخره، لأن هذا المكان ليس هو المكان الذي يلي مقام الإمام. أما إذا قام خلف الإمام مباشرة فكلام بعض أهل العلم الكبار يقتضي أن لا يؤخر، قال يترك لأنه سبق وهو أحق بما سبق إليه. لكني رأيت بسند صحيح عن أبي بن كعب عند النسائي وعند ابن خزيمة في الصحيح، وبوب ابن خزيمة بهذا المعنى أنه يؤخر الصغير إذا قام في الصف خلف الإمام، ثم أورد بسند صحيح أن عاصم بن عامر وهو من كبار التابعين وقف ذات مرة في الصف خلف الإمام، فجاء أبي بن كعب من خلفه وأخره وقام مقامه وصلى، ثم بعد الصلاة قال: يا بني لا تغضب، أو يعني لا تأخذ في خاطرة، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لي الإمام. طبعا قد تقول يا أستاذ الرسول صلى الله عليه وسلم كان الناس يلونه ليأخذون عنه، طيب بعده؟ نقول قد يحصل في الإمام شيء ويحتاج أن يقوم مقامه، كما حصل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. صور لو كان الذين خلف الإمام صغار في السن، كيف كانت تحل مثل هذه المسألة؟ إذن نحن نفرق بين مقام الصغير خلف الإمام مباشرة وبين مقام الصغير في الصف، ولكن في طرف الصف أو في قريب من المنتصف لكن ليس خلف الإمام. فإذا كان في الطرف أو قريب من المنتصف لا يؤخر، أما إذا كان خلف الإمام فإنه يؤخر، لأن هناك حكمة وغرض أكبر من مجرد قضية أنه سبق إلى الصف فلا يؤخر عنه. وهذا بسند صحيح ثابت عن أبي بن كعب، وكلام أبي بن كعب تفسير للحديث، تفسير للحديث أنه معنى قول الرسول ليليني ليس هو فقط أمر لهؤلاء فإن أخلفوا فيه وتقدم غيرهم ممن ليس من أهل الأحلام أنها يقر، لا، إنما هو أمر منهم أن يحرصوا أن لا يكون وراءه إلا أهل الأحلام والنهم. فإنه وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يتعلم منه السنة في الصلاة، فإن من يكون بعد الرسول إمام في المسجد وأي مسجد قد يحزبه أمر وقد يطرأ عليه طارئ. يا أخي أنا أذكر لك قصة ذكرها لي الشيخ عبد السلام البرجس الله يرحمه، قال مرة صلينا في مسجد صلاة الفجر، قال فلما سجد الإمام ننتظر يرفع ما رفع، الإمام نام. قال فرفع أحدنا رأسه فزحف الإمام قليلا وما استيقظ يعني من قوة النوم، وأكمل بين الصلاة. هذا أمر، شوف زرع نوم وسط الصلاة. وقصة عمر بن الخطاب ما هي غايبة عن الأذهان، كيف أن أبا لؤلؤ المجوسي طعن عمر بذاك الخنجر وهو في الصلاة، وتقدم عبد الرحمن بن عوف وأكمل الصلاة بالناس. هذه أمور قد تطرأ في الصلاة على الإمام، ويحتاج أن يكون خلفه من أهل الأحلام والنهى ومن أهل العلم يقف وراءه لكي يعالج المسألة بما يناسبه. إذن نحن لا نطلق القول بأن الصغير إذا سبق إلى الصف الأول مطلقا أنه لا يؤخر، وأنه سبق، وأن الكبير أصحاب الأحلام والنهى هم الذين تأخروا ففاتهم المحل، لا، لأنه نستعين بفقه أبي بن كعب، فإن أبي بن كعب حكم أن الذي يكون خلف الإمام وأن هذا هو معنى الرسول، قالوا بهذا أمرنا الرسول، حكم بأن يؤخر الصغير إذا قام خلف الإمام، إذا قام خلف الإمام حتى لو كان في الصلاة يؤخر. واضح؟ طيب، مسألة. قال عن أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. في الحديث الأول قال أولي الأحلام والنهى، في الحديث الثاني قال المهاجرون والأنصار، وهذا يفيد أن عامة المهاجرين والأنصار هم من أهل الأحلام والنهى، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم علم من حالهم وأمرهم أنهم يضبطون هذه الأمور. مسألة. أورد عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أقول هذا فيه أنه لا يستحب للمسلم أن يتأخر في الصفوف، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال أقوام يتأخرون في الصف حتى يؤخرهم الله، وهذا يشمل صورتين. الصورة الأولى صورة من يتأخر في الوصول إلى المسجد بحيث لا يأتي إلا يكون في آخر الصفوف ولا يحرص على أن يكون في أول الصفوف، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية صورة من يكون مبكر في المسجد ولكن لا يهتم أن يكون في الصف الأول. وضحت؟ إذن قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون يشمل هاتين الصورتين، صورة من يتأخر في القدوم إلى المسجد لصلاة الجماعة بحيث أن من تأخره سيؤدي أن يكون في الصفوف المتأخرة ولا يهتم أن يأتي مبكرا لكي يكون في الصفوف الأولى. والصورة الثانية صورة من يكون في المسجد مبكرا ولكن لا يهتم أن يكون في الصف الأول، وهذه مشكلة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أقوام يتأخرون فيؤخرهم الله. فالمسلم عليه أن يحرص على التبكير. من يفهم إيش تقصد؟ لسه ما جينا للمسألة هذه. وضحت هذه المسألة في التأخير؟ ها؟ طيب مسألة قوله تقدموا فأتموا بي، إيش يفيد؟ متابعة الإمام والنظر إليه. حتى عند المالكية، أن نظر المصلي يكون إلى الإمام، ليش؟ يقول لكي يحصل الاهتمام به. مسألة قوله صلى الله عليه وسلم وليأتم بكم من بعدكم، هذا إيش فيه؟ هذا فيه أن المأموم في الصف إمام لمن وراءه، حتى قال الشعبي، من أدرك الركوع، في الصلاة بركوع المأموم، لأنه لا يرى الإمام سيكون متأخر، من أدرك الركوع بركوع المأموم لأنه هو مسبوق ويكون قبله مأموم، فقد أدرك الصلاة، أدرك الركعة. فاعتبر ركوع المأموم إدراك ركوع المأموم إدراك للركعة، لأن الرسول قال وليأتم بكم من خلفكم. هذه صورة. طيب في صورة ثانية يا أستاذ لقوله ليأتم بكم من خلفكم؟ نقول نعم، صورة أن يمتد الصف خارج المسجد، فإن الناس يأتمون بالجماعة داخل المسجد بمن في امتداد الصف من المأمومين داخل المسجد. طب هل في صورة ثالثة يا أستاذ؟ أقول لك نعم، في صورة ثالثة اللي هي أشار إليها الأستاذ. شوف أنا أبغى أوريه بس صورة واحدة، في أكثر من صورة. هو جالس يقول لي إيش هي الصورة الثالثة؟ أقول اللي أشار إليها الأستاذ. ما هي الصورة؟ أقول يعني يصح الاهتمام بالإمام برؤيته أو رؤية المأمومين، يعني إذا لم يسمع التكبيرات لكن يرى المأمومين فله أن يأتم بهم ما دام داخل المسجد. إذا كان خارج المسجد يكفي الصورة الثانية اللي ذكرناها أن تكون الصفوف ممتدة. أما المالكية فقد أعملوا هذا إعمال كبير، حتى ولو فرق بينهم بحر، قال فلو كان جماعة في سفينة وجماعة وإمامهم في سفينة أخرى، فأتمت هذه الجماعة بالجماعة التي في السفينة الأخرى برؤيتهم للمأمومين، صح هذا الاهتمام، لكن نحن نرى أن هذا القول مرجوح، وأن القول الراجح إن شاء الله أن الاهتمام داخل المسجد يجوز لكل من كان داخل المسجد، سواء رأى الإمام أو لم يرى الإمام، أو رأى المأموم أو لم يرى المأموم، ما دام أنه يبلغه العلم بحال الإمام، وأنه إذا امتد الصف خارج المسجد صح الاهتمام، ولا يجوز لمن خارج المسجد أن يهتم بداخل المسجد إذا كان يفصل بينهم طريق أو نهر. الحرم نفس القضية، يعني الاهتمام الساحات من الحرم، فمن صلى في الساحات ويسمع التكبير كحكم من كان في الحرم، لأنها مفتوحة الأبواب، ولا يخلو جماعة من ناس ممن في الصف أنهم يروا من داخل الأبواب، فيصح الاهتمام داخل، ولا يعتبر، لا تعتبر الساحات طريق، لكن في من بعض الجهات في طريق، ولذلك حصل وصل للقصور بالحرم حتى تنتفي شبهة الطريق، والله أعلم. طيب الباب الذي يليه أيوة يدخل فيها، قال لي أخذوا عنه، يعني نعم هذه داخلة فيها، والرسول قال نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى لها من سامع. هذا حديث أيضا فيه أنه المهم أن تضبط الرواية وتنقل، والأخذ عنه صلى الله عليه وسلم أعم من أن يكون الأخذ بالفقه، فقد يكون الأخذ عنه بالهيئة والصفة، فتنقل ما رأيته إلى من بعدك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من أحق بالإمام. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الانصراف قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال: سمعت أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة، فإن كانت الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه.
هذا باب من أحق بالإمامة. عندك بالإمام ولا بالإمامة؟
بالإمامة.
بالإمام. باب من أحق بالإمامة، فيه مسائل. المسألة الأولى: مالك بن الحويرث له قصة أنهم قدموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهم شبابا متقاربون، مما يقتضي أنه كان معه أكثر من واحد ليس فقط واحد. ومعنى ذلك أن ما يذكره هنا قصة حصلت له إما في نفس هذه القصة أو في قصة أو في واقعة أخرى، أنه أتى إلى الرسول هو وشخص واحد وصاحب له. ومالك بن الحويرث هذا انفرد بسنة، لم يرويها عن الرسول صلى الله عليه وسلم غيره صراحة. إيش هذه السنة؟ جلسة الاستراحة. لكن جاء في حديث أبي حميد الساعدي وجاء في حديث صلاة التسبيح ما يشير إليها. لكن روايتها هكذا صراحة جاءت في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. مسألة: قال فلما أردنا الانصراف، تتذكروا أخذنا الوجوه والنظائر لكلمة الانصراف. هنا الانصراف بمعنى إيش؟ خلاص الانتهاء مو بس من الصلاة، الرجوع إلى البلد. مسألة: قال لنا فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، أقول فيه مشروعية الأذان والإقامة للجماعة وإن كانت اثنين، صح ولا لا؟ وإن كانت اثنين من اثنين، وهذا واضح مشروعية الجماعة. طيب الذي نحن نفعله يمكن ما نأذن ويمكن ما نقيم، نقول لا. قصة مالك بن الحويرث في سفره ما في البر وما في مساجد وما في شيء، فهم يحتاجوا إلى أن يأذنوا وإلى أن، أما من كان في الحاضرة فإن أهل العلم لا يجيبون على الجماعات التي غير جماعة المسجد الأذان، لا يجيبون الأذان، وإنما يقولون إذا يكفي أذان المسجد، بل إذا دخلت داخل المسجد فيكفي أذان المسجد وإقامته حتى ولو كنت تصلي في غير جماعة المسجد، كالذين يتأخرون ويصلون فلا يحتاجون إلى أذان ولا إقامة. بدليل، أحسنت، بدليل حديث من يتصدق على هذا. ما وجه الدلالة؟ نقول الرسول لم يأمره ومن معه أن يقيم وأن يؤذن اكتفاء بآذان وإقامة المسجد، فهذه جماعة لم يؤذن فيها ولم يقم، والرسول لم يأمر فيها بأذان ولا إقامة، فهذا دل أن المكان الذي يؤذن فيه ويقام وجاءت جماعة أخرى فيه لا تحتاج أن تؤذن وتقيم. طب إن أذن وأقام أقول لا بأس، هذا ما أقول لا بأس، أقول هذا مشروع، لكن إن تركوا ذلك لا شيء عليهما، كما في قصة من يتصدق على هذا قال فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، أذنا وأقيما، أطلق الفعل بالمثنى عليهما، أقول ليبين أن الأمر واسع، إن شاء أذن هذا وأقام هذا، وإن شاء أذن هذا وأقام، وإن شاء أذن هذا وأقام، ما الأمر واسع في من يؤذن وفي من يقيم. طيب شوف الفرق. قال وليأمكما أكبركما، ففيه أن الأكبر يأم. طب هل هذا معناه أن الأكبر يأم مطلقا؟ قال العلماء لا، طب ليش قال الرسول لي أمكما أكبركما؟ قال العلماء لاستوائهما في القراءة والعلم والفقه، لأنهم جاء مع بعض وعلم عن الرسول وأخذ عن الرسول مع بعض، فنظر هنا إلى التقديم من جهة السن وتقديم الأكبر لأمكما أكبركما، لأمكما أكبركم. وهذه سنة الرسول، حتى في الكلام كان يقول كبر كبر، يريد أن يتكلم الأكبر ويراعى ويكرم الأكبر، الأكبر سنا. وهذه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة في حديث أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانت قراءتهم سواء فلأمهم أقدمهم هجرة. توقف العلماء عند معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل المراد بأقرأهم أعلمهم، أو المراد بأقرأهم أحفظهم أكثرهم حفظا للقرآن الكريم؟ الذين قالوا المراد لأم القوم أقرأهم يعني أعلمهم، رشحوا هذا المعنى بأدلة، منها قالوا حديث عبد الرحمن، أثر عبد الرحمن بن أبي ليلى قال علمنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم كانوا يقرؤون القرآن خمس آيات خمس آيات ولا يتجاوزهن حتى يقرأهن ويعلموا ما فيهن ويعملوا بهن. فعلى هذا الأساس الأقرأ هو الأعلم، على هذا الأساس الأقرأ هو الأعلم. قالوا ويؤيده أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوله أقرأكم أبي قدم في الصلاة أبا بكر، قدم أبا بكر الصديق. خلاص يصير هنا المراد بالقراءة إيش؟ الأعلى. القول الثاني أن المراد بالقراءة الأحفظ الأكثر قراءة، وهؤلاء استدلوا على قولهم بحديث عمرو بن سلمة قال كنت غلام حدث صغير فجئت، فكان قومي كلما ذهبوا إلى الرسول وجاءوا أقف لهم في الطريق وأسألهم عما أخذوه عن الرسول، قال فيقرؤوني قرآن فأحفظه، فلما سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤم القوم أقرأهم لكتاب الله نظروا فإذا أنا أقرأهم لكتاب الله يعني أكثرهم حفظا. خلاص. طيب هؤلاء اللي قالوا هذا القول فقدم عمرو بن سلمة يصلي بهم، حتى كان فقير فكان إذا سجد رأى من خلفه عورته فقال غطوا، فقالوا غطوا عنا عورة إمامكم. طيب فهؤلاء اللي قالوا بهذا المعنى أنه المراد بالأقرأ الأحفظ، بإيش وجهوا أدلة أصحاب القول الأول؟ قالوا الرسول قدم أبا بكر لغرض آخر غير إمامة الصلاة، إنما قدمه للإشارة إلى الإمامة العظمى، الإشارة إلى الإمامة العظمى. وأما ما ذكره عبد الرحمن بن أبي ليلى في هذا فهذا في أمرهم الذي كان يحصل في الغالب، وإلا فإنهم كانوا تقديمهم لعمر بن سلمة كان في زمن الرسول معناته علمه الرسول، فدل على أن الذي يقدم للقراءة هو إيش؟ الأكثر حفظا لكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن السؤال لو اجتمع للإمامة في الصلاة رجل قارئ لكن ليس بحافظ ورجل حافظ لكن ليس بفقيه، فمن يقدم؟ نقول تقديمهم لعمر بن سلمة يدل على أنه يقدم القارئ مطلقا، يقدم القارئ مطلقا، وهو يتعلم إن شاء الله ما يحتاجه من أحكام الصلاة. إذن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. خلاص. طيب ما الذي يؤيد هذا القول الثاني؟ إحنا الآن ذكرنا جوابهم وذكرنا أنه يؤيدهم أثر عمرو بن سلم حديث. ها يا سلام عليك يا سلام عليك، يؤيد رواية لهذا الحديث جاءت قالوا فإن كانوا فأعلمهم بالسنة. العلم بالسنة ترى هو الذي يعني العلم بالأحكام، وهو لأن السنة هي المفسرة للقرآن، فهذا يقتضي إذن تقديم الأقرأ مطلقا، تقديم الأقرأ مطلقا. وضحت؟ ها واضحة. طيب مسألة قال فإن كانت قراءتهم سواء فلأمهم أقدمهم هجرة. أقدمهم هجرة يعني عند الاستواء فينظر للفضل، فالفضل هنا بحسب الهجرة. لا يستوي الذين هاجروا قبل الفتح. قال فإن كانت الهجرة سواء فلأمهم أكبرهم سنا، ولا يؤم الرجل. خلاص هذه مسائل التقديم، هذه مسائل التقديم. مسألة قال ولا يؤم الرجل في أهله، ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه. أقول هذا فيه وجه آخر لتقديم الإمام، وهو أن يكون صاحب المحل، وهو أن يكون صاحب المحل. ومن باب أولى الإمام الأعظم الملك سعود ترى مرة صلى بالناس في المسجد النبوي، فيقدم الإمام الأعظم في تكريمته في أي مكان، في أي مسجد يقدم. وكذا الرجل في بيته يقدم، خلاص. وكذا صاحب المسجد، لو كان هذا إمام من جهة الإمام، يعني هذا إمام المسجد من جهة الإمام، ودخل إنسان قارئ أحفظ منه، فيقدم الإمام لأن هذه تكريمته، هذا محل سلطاني لتولية الإمام، له أن يكون إماما للصلاة في هذا المسجد. وهذا مما ينبغي أن ينتبه له ويراعى في التعامل مع مسائل الإمامة، مع مسائل الإمام. خلاص نوقف. في أسئلة؟ هيا نسمع.
شيخنا أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول الرجل الذي يبيت ساخطا على زوجته ظلما منه، هل يترتب على الزوجة الإثم؟
نقول ظاهر الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الإطلاق، بإطلاقها، ظاهر إطلاقها يفيد أن المرأة تترضى الرجل حتى ولو كان ظالما لها، تترضاه، لأنها بترضيه تذهب عنهم إن شاء الله السخط، وتذهب عن نفسها السخط، وتساعده إن شاء الله أن يرجع إلى الحق. لأن المرأة إنما تملك قلب الرجل، وإنما تصلح من حال الرجل، وإنما تصلح من مكانتها عند الرجل بضعفها، لا بنديتها للرجل. فحتى لو ظلمها، حتى لو يعني أساء إليها، ينبغي أن تترضاه حتى هو يعود ويعني يتأدب بضعفها ويحسن إليها بضعفها. ليس من شأن المرأة التي ننصحها به أن تكون في محل الندية للرجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وورد عن بعض النساء من السلف قالت كنا ننظر إلى الرجل في البيت كالسلطان. وما هو التعامل مع السلطان إذا ظلم؟ هل نعامله بالندية ولا نعامله بالضعف والدعاء له؟ هكذا ينبغي للمرأة، حتى ولو كان ظالم لك ينبغي لك أن لا تعامله أن لا تعامليه بالندية، وأن تحاولي بضعفك استجلابه إلى أن يعني يترك الظلم الذي هو فيه، وأنت بذلك تعينيه على أن يحسن تعامله معك. أما لو عاملتيه لأن هو ظالم، أنا أعامله بالندية، أنا أعامله بكذا، أنت بهذه الصورة لا تكسب الرجل، إنما تخسري الرجل. وأنت بهذه الصورة قد تؤدي إلى أن الأمور تزيد. قال وخيرهما الذي يبدأ أطلق. هل قال أنه مظلوم ولا ظالم؟ قال لا، قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هكذا ينبغي أن يكون في تعامل المرأة مع رجلها، مع أن الرجل فعلا لا يخلو من قصور. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات مقيدات عندكم بالمكث في بيوتكم، في لطاعاتكم ولخدمتكم وخدمة أولادكم وللقيام بشأنها في الأسرة ومسؤوليتها في الأسرة. لكن لا تعامل المرأة الرجل بندية، دائما تعامله بالضعف، باللين، يعني استجلاب رضاه بضعفها. هي لن تستجلب الرجل بالندية، وأكثر مشاكل النساء مع الرجال سببها الندية، أنها تعامل الرجل رأس برأس، مع أن الرسول قال إنهن عوان عندكم، قال ولا تنسوا الفضل بينكم. فالرجل وله القوامة وهو أفضل وهو هي عنده في مقام الأسير، فكيف تتعامل معه بندية حتى وهو كالسلطان، فتتعامل معه بضعف وتحاول تصلح الحال والأمر. أما إذا عملته بندية فإنها ستؤدي إلى زيادة الهوة والفجوة فيما بينه وبينه، والله أعلم.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: في بلادنا يتم بيع منفعة المحلات التجارية إلى الأبد مع بقاء أصل العقار للمالك مع دفع إيجار رمزي سنوي، وقد سببت هذه الصورة مشاكل بين ورثة الطرفين، فما هو الحكم وما هو الحل؟
هذا في الفقه الإسلامي اسمه الحكر، اسمه الحكر. ما هو الحكر؟ أن يقول صاحب العين: لك أن تسكن في هذا الدار أو في هذا الدكان أن تبيع وتشتري فيه طالما هذا الدكان قائم مدى حياتك، حياتك مدى حياتك. وقد يقول بعضهم: لك ولأولادك. هذا اسمه الحكر، هذا اسمه حكر. وغالبا يكون الإيجار فيه زهيد، والحيلة فيه الرجوع إلى المحاكم للنظر في كيفية معالجة هذا الأمر. وكثير من البيوت عندنا في مكة القديمة حينما جاءت قضية التوسعة والإزالة وكذا اكتشف أنها حكر، وبعض أصحاب الحكر ممن يسكن في الحكر يظن أولادهم من بعده أن هذا البيت بيتهم، وهو ما هو بيتهم، الصك باسم فلان، وإنما أسكنهم على سبيل الإيجار على سبيل هذا الصيغة اللي يسموها إيش الحكر. وصفتها أن ساكن الدكان أو ساكن البيت يسكن طالما هذا البناء قائم، طالما ولا يجوز أن يتوسع في هذا البناء ولا يزيد فيه. نعم.
أحسن الله لكم. هذا السؤال الأخير يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يطلب العلم ويجد في نفسه أنه لم يحصل وينقصه التأصيل؟
والله هذا حالنا كلنا إلا ما رحم الله، كلنا نرى في نفسنا أننا مقصرين، وكلنا نرى في أنفسنا أننا غير مؤصلين، ونبحث عن طلب ونستمر في طلب العلم لعل الله عز وجل يفتح علينا، وندعو الله دائما أن يعني يعلمنا ما لم نعلم وأن ينفعنا بما علمنا. في كثير من المسائل الواحد يقول: أنا ماني مؤصل في هذه المسألة، أنا ما أعرف هذا. هذا حال الكل، لذلك هذا الأمر لا يجعلك تتكاسل وتترك طلب العلم، بل استمر في طلب العلم، واسأل الله عز وجل أن يعينك وأن يوفقك وأن ييسر لك أمرك، فإنك على سبيل خير وإنك على طريق يؤدي بك إلى الجنة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وجاء عن السلف، عن بعض السلف أنه قال: لا يزال الرجل طالبا للعلم، فإن قال علم فقد جهل. فأنت تطلب العلم كما قال أحمد: من المحبرة إلى المقبرة. ربنا يعيننا وإياك ويعين جميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله.